يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء 16 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الرابع من صحيح السيرة، وما زالت الأحداث تتوالى بعد خيبر. بعد خيبر وقعت صفية بنت حيي ابن أخطب من زعماء اليهود، وزوجها كان ملكا من ملوك اليهود، فهي ابنة ملك وزوجة ملك. وقعت في السبي، وكانت من نصيب دحية الكلبي رضي الله عنه، وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستعين به على أن يدفع لها ما تحرر نفسها به. فالنبي عليه الصلاة والسلام خيرها صلى الله عليه وسلم بين أن يعتقها وبين أن يتزوجها، يعني يعطيها يساعدها، وبين أن يعتقها ويتزوجها، فاختارت أن تتزوج بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان في عينيها خضرة، يعني أثر ضرب ولطم على الوجه، في حديث ابن عمر كان في عينيها خضرة. فلما سألها النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب هذه الخضرة، هذا الاخضرار الذي في العينين، فقالت إنها رأت في منامها كأن قمرا يسقط في حجرها، فقصت ما رأت على زوجها، فقال: أتتمنين ملك يثرب؟ يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. فلطمها لطمة شديدة على وجهها، جاءت في عينيها، لذا اخضرت عيناها. قالت: وما كان أبغض إلي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قتل أبي وقتل زوجي. فقالت: فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي إن أباكي فعل كذا وكذا، وألب العرب علي، ويذكر لها ما فعله حيي ابن أخطب وما فعله زوجها، حتى سكنت وهدأت نفسها كما تقول. وبالطبع أحبت رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحبت رسول الله الرسول، وأحبت الزوج رضي الله عنها. من الأحداث التي وقعت أيضا عودة مهاجر الحبشة. النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد مهاجر الحبشة قال صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. يقصد جعفر، إن جعفر رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب، كان هو القائد لمهاجري الحبشة. وهناك حديث طويل يرويه لنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن قصة عودة مهاجري الحبشة، فيقول إنه خرج أخوان له مع 50 من اليمن إلى الهجرة، مهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فتلاعب بهم البحر وأمواج البحر، فقذفتهم السفينة إلى ساحل الحبشة عند النجاشي. فهناك قابلوا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا له عن وجهتهم وأنهم كانوا يقصدوا الهجرة إلى المدينة، فقال لهم جعفر بن أبي طالب امكثوا هنا معنا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نظل هاهنا، فامكثوا معنا حتى يأذن لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيعودوا وبالفعل مكثوا معهم حتى عادوا بعد خيبر، الكلام الذي ذكرته في الأول لا أدري بأيهما أفرح، حتى عادوا بعد خيبر والنبي عليه الصلاة والسلام قسم لهم من غنائم خيبر كأنهم حضروها، وما قسم لأحد لم يحضرها إلا أصحاب هجرة الحبشة على رأسهم جعفر رضي الله عنهم. وقسم لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ودخلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها على حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وابنة عمر رضي الله عنه، فدخل عمر على ابنته فوجد عندها أسماء بنت عميس، فسأل حفصة من هذه، فقالت أسماء بنت عميس، قال تلك الحبشية تلك البحرية، يعني التي أبحرت وهاجرت إلى الحبشة، فقال لها نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، فنحن كنا معه وقاتلنا معه وجاهدنا معه وأنتم هاجرتم إلى الحبشة، فقالت لا والله بل أنتم كنتم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، ونحن كنا في أرض البعداء والبغضاء وكنا نخاف في الله، كنا نخاف في الله، وقالت أقسمت ألا تذوق طعاما ولا شرابا حتى تسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن هذا الذي قاله عمر رضي الله عنه. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قصت عليه أسماء ما قاله لها عمر رضي الله عنه، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام وماذا قلت أنت؟ قالت له، ذكرت له ما قالت أن كنا في أرض البعداء البغضاء وأن كنا نخاف في الله، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ولأصحابه هجرة وأنتم لكم هجرتان، وأنتم لكم هجرتان، لهم هجرة واحدة وهي الهجرة من مكة إلى المدينة، وأنتم لكم هجرتان، فقد هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة. فسرت أسماء بنت عميس رضي الله عنها بمقولة النبي صلى الله عليه وسلم، وقصت ذلك وعلم بذلك عمر، وقصت ذلك على أصحاب السفينة وعلى المهاجري الحبشة، وكانوا دائما يأتون إليها لتقص عليهم هذه القصة وهذا الخبر، وكانوا يفرحون فرحا شديدا بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عن مهاجري الحبشة، المهاجرون من مكة لكم أجر وأنتم لكم أجران. وتقول وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه الحديث كان يأتيني ويستمع إلي ويطلب مني أن أقص عليه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ورد في خيبر أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان يخرص التمر لليهود، وكان الأثر ضعفه أهل العلم، لكن يعني هو المعنى صحيح وقريب. لماذا؟ هو كان يخرص يعني يقدر التمر على النخيل، فكان يخرص لهم فأرادوا أن يرشوه، يعطونه رشوة من أجل أن يقلل التمر على النخيل حتى لو سيقتسم ما بين المسلمين وما بين اليهود، فقال جئتكم من عند أحب الناس إلي، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم أبغض الناس إلي، ومع ذلك فإني لا أظلمكم، فقالوا هكذا بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل. فالمعنى صحيح لكن السند ليس بصحيح. باقي في خيبر سريعا بعض ما شاع ولم يثبت من ناحية السند، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تترس بباب حصن من حصون خيبر، يعني أخذ الحصن الحديدي الكبير هذا وجعله ترسا له درع يعني، وتترس به وأخذ يقاتل، فهذا لم يصح. أو أنه حمل باب حصن، وهذا الحصن حاول 40 رجلا بعد ذلك أن يحملوه فما استطاعوا أن يحملوه، هذا أيضا لم يصح. وأيضا لم يصح أن علي ولد في الكعبة رضي الله عنه، بل الذي ولد في الكعبة وحكيم، حكيم بن حزام رضي الله عنه، وقد عاش 120 سنة. ويكفي عليا رضي الله عنه ما صح عنه، يكفي في ذلك ما ذكره علي بن أبي طالب الذي قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة هذا ما عهده إلي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. يعني الذي يحب عليا رضي الله عنه شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه مؤمن، والذي يبغض عليا رضي الله عنه شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه من المنافقين. فنحن نحب آل البيت ونترضى على آل البيت ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا غير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا، نحو الحبيب والورى يسكنني.